الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واهب العقل واليقين، ومفيض العقيدة والشريعة والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة الثرية بوافر المعرفة من لدن رائدها سماحة الشيخ علي الجزيري حفظه الله وأدناه، وأدامه بيننا علما ومنارا نستنير بنور علمه وملاذا يستضيف عقولنا إن شاء الله في ساحة سماحته، فله منا عميق الشكر والامتنان. أثمن لكم تواجدكم الميمون، ونستقبل أسئلتكم برحابة صدر وأنتم أهل فضل في ذلك. بداية أطرح سؤالي على سماحة الشيخ فأقول: هل يمكنني وأنا من عامة الناس ولست من علمائها أن أعمل جهدي واجتهادي للوصول إلى حكم شرعي أو عقائديا دون الرجوع لعالم أو مرجع تقليد، علما أنكم تقولون في الحوزة أن المرجع لا يصيب الحكم الواقعي الذي يريده الله سبحانه، وبذلك تكون لي مساحة تفكير وإبداء رأي كما هي للمجتهد، بمعنى الحكم الظاهري وليس الحكم الواقعي. تفضل سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى: وفي الأرض قطعا متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما رواه غير الشيعة من طرق حكموا بصحة إسنادها، والذي حكم بالصحة كبار علمائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: الناس من شجر شتى، وأنا وأنت من شجرة واحدة. وبعض الناس قد شاغب على هذه الرواية فقال: إن الآية تتحدث عن غريب صنع الله سبحانه، فهي من الآيات التي تبين عجائب الصنعة، وعجائب الصنعة من آيات إتقان الصانع وحكمته، فأي صلة لهذه الآية بالحديث الشريف؟ وهذه المشاغبة صدرت من رجل هو نفسه تعرض لآية واردة في الزرع، أخرج شطأه فاستوى على الجودي، وهذه الآية الشريفة ورد في كلمات بعضهم، ليس في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الذي أخرج شطأه أبا بكر، والذي استوى عمر، والذي استغلظ عثمان، ويقبل أن هذه الآية واردة في هذا المعنى، ولا يقول إن هذا حديث لا صلة له، إن الحديث في الآية لا صلة له بفضل البشر، لكن إذا جاءت الآية التي تتحدث عن فضل أمير المؤمنين قال لا صلة بين عجائب صنع الله وبين فضل علي عليه السلام. وهذا من عجائبه، والأعجب منه أنه يرد بهذا على من؟ هو يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه قد ورد من طرقهم بالسند الصحيح بحكم أئمتهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قال لعلي عليه السلام الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة، تلا رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية. فإذا هذا يرد على من؟ ولا أدري كيف يغفل من هو متخصص في علوم الشرع، كيف يغفل عن قول الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. لماذا لم يعترض على الآية؟ يقول ما العلاقة بين الكلمة والشجرة؟ العلاقة تحتاج إلى تدبر، والآية الشريفة السابقة نبهت على هذا، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. شرط دلالة هذه الآيات العقل، أما من عطل عقله فالعتب في ذلك ليس على الآية بل عليك أنت. وكيف يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ وأما سؤالكم عن أنه هل لغير من لم يدرس التخصص الذي به يتأهل للنظر في العلوم، من لم يدرس التخصص الذي يؤهله للنظر في العلوم الشرعية كالفقه والتفسير والحديث وغيرها، هل له أن يبدي رأيه في هذه العلوم أم لا؟ الجواب إن نفس السؤال متضمن للإجابة، لأن السائل يفترض أن هذه علوما أن هذه علوم تخصصية، فإذا فرضتها تخصصية فكيف يجوز لغير المتخصص أن يخوض فيها؟ العلوم التخصصية المرتبطة بعلوم الدين ليست تخصصا واحدا، هذه علوم متعددة. صحيح هذه العلوم تشترك في أصول عامة، ويمتاز بعض هذه العلوم بأصول خاصة، نحن الآن ذكرنا أكثر من تخصص. تفسير القرآن الكريم هذا وحده تخصص. من يريد أن يكتب كتابا في تفسير القرآن الكريم يحتاج بعد أن يصير من أهل التخصص يحتاج إلى مدة أقلها 30 سنة. هذا بعد أن يصير من أهل التخصص. أفيجوز العقل أن يكون علم من العلوم يحتاج الإنسان في كتابة رأيه في مسائل ذلك العلم إلى 30 سنة ولا يكون هذا العلم تخصصيا؟ هل من الطبيعي أن يقال إن هذا العلم ليس تخصصيا ولكن أن تبين رأيك في مسائل هذا العلم تحتاج إلى 30 سنة؟ يعني هذا لمن هو سريع في سيره. علم الحديث تخصص مستقل غير التفسير. التخصص في علم الحديث يحتاج من يريد التبحر في هذا العلم، من يريد أن ينقح الأحاديث الواصلة، لا أظن عمر الإنسان يكفي لذلك. يمكن أن يجمع الأحاديث، نعم هذا ربما يتيسر، أما أن يدرس جميع الأحاديث وأسانيدها ومداليلها فهذا أمر يصعب جدا على علماء الإسلام في تاريخ الإسلام كله. لا يوجد إلى اليوم لا يوجد في تاريخ الإسلام لا من الشيعة ولا من السنة ولا من غيرهم، لا يوجد من درس جميع الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله سندا ودلالة. علم تحتاج مسائله إلى أكثر من عمر الإنسان العادي ليس علما تخصصيا، هذا لا يقبله عقل. الفقه كتاب الجواهر نموذج في التراث الإسلامي عامة، لا يوجد في تراث المسلمين من الشيعة ومن غيرهم كتاب اجتمعت فيه الصفات التي اجتمعت في كتاب الجواهر. كتاب الجواهر مؤلف من 43 مجلدا، كل مجلد من هذه المجلدات يحتاج إلى 10 أجزاء لشرحه إذا وفته حقه. هذا الكتاب 43 مجلد لم يستوفي الفقه كله. هذه المسألة مسائل الاجتهاد والتقليد وهي كثيرة، أكثرها غير موجود في الجواهر. إذن الفقه لا يستوعبه عمر الإنسان. صاحب الجواهر من عجائب الدهر لن يتكرر. صاحب الجواهر بدأ في كتابة الجواهر وعمره 22 سنة وأتمه إلى آخر حياته. العجيب في الجواهر أن العلماء من بعده، فحول العلماء، ينظرون في الجواهر لا يعرفون ما الذي كتبه في 20ياته وما الذي كتبه في 60ياته، مع أن طبيعة العلم أن الإنسان كلما تقدم به العمر في هذا التخصص كلما ازداد مهارة وازداد دقة وتعمقا. أكثر من 40 سنة وهو يكتب الجواهر، ومع ذلك الجواهر لم يستوفي مسائل الفقه. كتاب البيع والخيارات فقط، كتاب البيع والخيارات ربما في المنهاج، لو نظرتم في المنهاج لعل البيع والخيارات في حدود 30 صفحة، أنتم تأخذون فتاوى متعوب عليها جاهزة ومنقحة. طيب هذه 30 صفحة كم استغرقت من عمر هذا العالم الذي كتب هذه 30 صفحة؟ أحد علماء هذا العصر الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله بحث كتاب البيع والخيارات في 15 عاما. هذه 30 صفحة كلفته 15 عاما في تنقيحها ودراستها. هذا ليس تخصصا. توجد في الحوزة دعوة ليست جديدة، دعوة من الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس حوزة قم، هو رحمه الله أحد بحار العلم، يقول الفقه وحده من الظلم للإنسان أن يصنف على أساس أنه تخصص واحد، مثل الطب، ظلم للطبيب أن يكلف بدراسة كل الطب، لأن عمر الإنسان لا يستوعب لفرد واحد أن يدرس هذا العلم بجميع شقوقه، فلا بد أن يقسم إلى تخصصات متعددة. وكان الشيخ عبد الكريم رحمه الله يدعو إلى تقسيم الفقه إلى أقسام متعددة حتى يتخصص كل فقيه في قسم. هذا الفقيه يتخصص في البيع والخيارات والمعاملات، فقيه آخر يتخصص في كتاب الصلاة، فقيه ثالث يتخصص في كتاب الحج، وهكذا. من يمارس هذا العلم يقول هذا علم يحتاج إلى أن يجعل علوما، وهذا الذي لا خبر عنده يقول هذا العلم ينبغي أن لا يعد علما تخصصيا، هذا ينبغي أن يجعل مثل كتابة الجرائد، ينظر فيه كل من يعرف القراءة والكتابة وله أن يبدي رأيه فيه. فكم بين القائلين من البون البعيد، وهذا طبيعي، فإن الذي لا يعرف الصقر
في التقليد. لازلنا الشيخ، لماذا لا يحق لي أن أدخل مواقع العلماء وأخذ الحكم الشرعي المناسب لي؟ فهم كلهم علماء وأصحاب رأي واجتهاد، من أين منشأ إلزامي بمسائل مرجع معين؟
أنت لست متخصصا، غير المتخصص إذا أراد أن يرجع إلى أهل التخصص في أي فن من الفنون، في أي علم كان هذا المتخصص، تارة يتفق أصحاب هذا التخصص على رأي، إذا اتفقوا على رأي له أن يأخذ برأي أي منهم لأنهم متفقون، الرأي الواحد هو رأي الجميع. وأما إذا اختلفوا فهل من الحكمة، هل من العقل أن يأخذ برأي أي منهم وقد اختلفوا في تشخيص الرأي في هذه المسألة؟ لو أن إنسانا أراد أن يبيع بيته، بيع البيت يحتاج إلى متخصص في تقويم ثمن البيت، لأن ثمن البيت من القيميات، تقدير ثمنه يحتاج إلى متخصص. لعل مثال البيت مثلا قليل الابتلاء بالنسبة لكم، السيارة، السيارة المستعملة من القيميات، تحديد ثمنها يحتاج إلى متخصص، ماذا تسمونه؟ هذا المتخصص تارة يتفق أهل التخصص على ثمن هذه السيارة، فله أن يأخذ بأي قيمة شاء، لأن القيمة متفق عليها. وأما إذا اختلف أهل التخصص فإنه يأخذ بأكثرهم خبرة ومعرفة، بأكثرهم دراية في هذا الفن، هذا هو الطبيعي في كل فن. والعلماء يضربون مثالا لأن الناس يحرصون على أبدانهم، وإن كانت علاقتهم بأبدانهم علاقة قصيرة في حساب علاقتهم بأرواحهم، ومع ذلك فإن حرصهم على الأبدان عظيم. تارة يبتلى الإنسان بمرض فيذهب إلى الطبيب، ويكون رأي الأطباء في تشخيص هذه العلامات التي عنده وفي تحديد علاجها، يكون رأي الأطباء متحدا، فلا يحرص على أن يذهب إلى طبيب بخصوصه. وتارة يكون رأي الأطباء مختلفا والمرض مستفحل، كما يقع في بعض الأمراض يختلف رأي طبيبين، يكون رأي أحد الطبيبين ضرورة إجراء العملية مثلا، يقول هذا المريض يجب أن يجري هذه العملية وإلا سيموت، وطبيب آخر يقول إجراء العملية بالنسبة له تؤدي إلى وفاته، يمنع من إجراء العملية. إذا اختلف الطبيبان في مثل ذلك يأخذ برأي أي واحد؟ هل يوجد مريض في العالم أولي مريض إذا كان المريض صبيا يأخذ برأي أي طبيب، أم يتوقف ويسأل الناس، يسأل من لهم علاقة بالأطباء، يقول لهم أي هذين الطبيبين أحذق لنأخذ برأيه، ولا يأخذ برأي أي واحد بل يبحث عن الأحذق والأبصر، هذا بالنسبة لبدنك وبدنك علاقتك به في أطول الأحوال 150 سنة، وأما علاقتك بما بعملك كل امرئ بما كسب يعني إلى الأبد. فمن يقارن هذا بهذا قليل معرفة بالزمان. طبعا هذا لو غضضنا النظر عن أن الأذى الذي يحصل للإنسان من المرض أذى يحتمل يطاق، وقد يكون أشد من ذلك بقليل، وأما الأذى الذي يحصل من العمل غير الصالح فنار جهنم، ونار جهنم يكفي لمعرفتها أن الذي جعلها الله مأمورة له رسول الله صلى الله عليه وآله. لما أسري به رأى نار جهنم وهو آمن من عدم دخولها، بل هي مأمورة له صلى الله عليه وآله، ومع ذلك لما عاد إلى أن قبض ما رؤي ضاحكا قط، هذا حال النار. فإذا كيف يقاس حال الإنسان ببدنه وحاله مع ارتباطه بعمله؟ إذا كان هذا حرصك على بدنك تسأل وتفحص عن الطبيب الأحذق، فكيف تفرط في شأن عملك ومعادك ولا تسأل عن العالم الأحذق؟ العلماء يقولون يجب تقليد الأعلم إذا اختلف العلماء في الفتوى، أما إذا اتفقوا في الفتوى يحرم الكذب، لا يجب عليك أن تقلد الأعلم، بل يقولون لا يجب عليك أن تقلد في هذه، تجب الصلاة لا أقلد في هذا لأني أعرف وجوب الصلاة. ما هي أجزاء الصلاة؟ العلماء متفقون أقلد أي واحد منهم، لا يلزمني أن أقلد واحدا بعينه، ولكن إذا اختلف العلماء في الفتوى ماذا يصنع الإنسان؟ يتبع الفقيه الأحذق.
أحسنتم شيخ. في الاختلاف، كيف أتعامل مع اختلاف آراء العلماء في قضية سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام؟
اختلاف العلماء، لا أعلم للعلماء اختلافا في هذه المسألة.
يعني يقصد لعل السائل يقصد اختلاف رأي في قضية التي جرت على الزهراء، يعني مصائب، بعضهم ينكر أن الزهراء الهجوم، نعم هجوم الدار وأمثال ذلك.
لا أعرف عالما ينكر ذلك. على أي حال العلماء بيّنوا موقفهم في هذه المسألة، وأنا شخصيا لا أعرف عالما ينكر ذلك.
أحسن. احنا طبعا أنا عندي أسئلة، لكن أنتظر الأسئلة منكم شباب. احنا جهزنا أسئلة لسماحة الشيخ لأجل نستفيد من الوقت إذا تأخرت أسئلتكم، فاحنا ننتظر الأسئلة من الأخوة. شيخنا، ما مدى صحة هذا الإشكال أو ماذا تقولون حول هذا الإشكال؟ يقول البعض إن الدين أمر فطري يحق لنا أن نعتقد كما ظهر لنا، مستندا على قول العلماء لا تقليد في العقائد العقيدة.
نحن بينا مرارا أن العقائد على قسمين، عقائد تنجيزية يجب الاعتقاد بها على كل أحد، وأن هذا الوجوب أساسا وجوب عقدي، بمعنى أن من لقي الله عز وجل مؤمنا بهذه الأمور فإنه موعود بالجنة وآمن من الخلود في النار وأعماله مقبولة. وتوجد عقائد تعليقية مشروطة بالعلم بها، من علم بها وجب عليه أن يعتقدها ويؤمن بها، ومن لم يعلم بها فلا يجب عليه أن يؤمن بها، بل لم يجز له أن يعتقد بها. ولا أظن أن السائل يقصد شيئا من هذه الاعتقادات، لا العقائد التنجيزية ولا العقائد التعليقية، ولعله يقصد بعض المسائل المعرفية. العقائد التنجيزية يعني المطلوبة من كل أحد، علم بها أم لم يعلم، من لقي الله بهذه العقائد فهو موعود بالجنة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، المؤمنون هم الموعودون بالجنة. من هم المؤمنون؟ المؤمنون هم المعتقدون بالله سبحانه وبرسول الله صلى الله عليه وآله وبالمعاد وبإمامة أهل البيت عليهم السلام، هؤلاء موعودون بالجنة. هل يوجد اعتقادات أخرى يجب علي أن أعتقدها تنجيزاً يعني علمت بها أم لم أعلم بها؟ لا يوجد. هذه الأمور لا أظن السائل يقصدها في سؤاله. هل يوجد أمور يجب أن أعتقدها إذا علمت بثبوتها؟ نعم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن يوجد أمور يجب عليك أن تعتقد بها وأن تؤمن بها، وهي رسل الله، ملائكة الله، كتب الله، هذه يجب الإيمان بها. ولكن متى يجب الإيمان بها؟ ما الذي زاد على نحن نريد أن نتكلم عن الاعتقادات التعليقية. الإيمان بالله يجب الاعتقاد به وجوبا تنجيزيا. الإيمان بسيد الرسل وخاتمهم صلى الله عليه وآله أيضا وجوب الاعتقاد به تنجيزيا. غيره من الرسل، الاعتقاد بنبوة سائر الأنبياء لا يجب وجوبا تنجيزيا، يعني علمت أم لم تعلم. يوشع بن نون، تعلم أنه نبي تعتقد بنبوته، لا تعلم أنه نبي لا تعتقد بنبوته. الخضر، تعلم أنه نبي تعتقد بنبوته، لا تعلم لا تعتقد بنبوته، وهكذا. نعم، يوجد جملة من الأنبياء ذكرت أسماؤهم في القرآن وبين في القرآن أنهم أنبياء، مثل أولو العزم بين في القرآن نبوتهم. كل من يعرف العربية ويقرأ القرآن فإنه بطبيعة الحال يعلم نبوة هؤلاء، إذن يجب عليه أن يعتقد بهم. لا لأن وجوب الاعتقاد بنبوة هؤلاء وجوب تنجيزي على من علم وعلى من لم يعلم، بل هو وجوب تعليقي، يعني يجب على من علم خاصة، ولكن عامة المسلمين، عامة العارفين بالعربية يعلمون. إذن الاعتقاد بنبوة سائر الأنبياء أيضا من الإيمان، ولكنه مشروط بالعلم. الإيمان بالملائكة أيضا يجب، ولكن مشروط بالعلم. علمت بنبوة جبريل تؤمن علمت بأن جبريل من الملائكة تؤمن بأنه من الملائكة. لم تعلم لا يجب عليك الإيمان. علمت بأن عزرائيل من الملائكة تؤمن بذلك، علمت بأن إسرافيل من الملائكة تؤمن بذلك، لم تعلم لا يجب عليك أن تؤمن بذلك. وكذلك الكتب، علمت بأن الله أنزل كتابا على موسى واسم هذا الكتاب التوراة، يجب عليك أن تؤمن. لم تعلم بهذا لا يجب عليك أن تؤمن. هذه هي العقائد التنجيزية الأربع التي تجب على كل أحد، علم أم لم يعلم، والتعليقية وهي التي تجب على من يعلم بشرط العلم. ما وراء هذا ليس من العقائد. السائل لا أظنه يسأل لا عن العقائد التنجيزية ولا عن العقائد التعليقية، لأن هذه ليست محلاً للنظر والبحث. في العادة، لا أقول لا يوجد بحث في شيء من العقائد التعليقية البتة، لأنه يوجد بحث مثلا في نبوة يوشع بن نون، يوجد كلام بين العلماء في نبوة الخضر مثلا، يوجد خلاف مشهور في نبوة الخضر. أيضا يوجد بعض الملائكة، وردت بعض الروايات بوجود بعض الملائكة، هذه الروايات هل تثبت وجود هذا الملك لا تثبته، أيضا يوجد كلام للعلماء فيها، ولكن هذا قليل جدا. لا أحتمل أن السائل أساسا ملتفت إلى هذه المسائل. في الغالب هو ينظر إلى مسائل معرفية ويظن أنها من العقائد، وهي ليست كذلك. المسائل المعرفية لا يجب عليك أن تتخذ موقفا منها، تذرها في سنبلها، لا تبحث عنها، لأنها ليست شيئا تسأل عنه لا في القبر ولا في الحشر. يسعك أن تذرها في سنبلها. مثلا من المسائل المعرفية ما يرتبط بمعرفة مواليد الأنبياء، في أي يوم من أيام الأسبوع. أساسا دعك من سائر الأنبياء، فلنتحدث عن سيد الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وآله. في أي يوم من أيام الأسبوع ولد؟ هذه ليست مسألة عقدية، لا يجب علي أن أعتقد ولا أبحث عن هذه المسألة، حتى لو تيسر لي معرفة ذلك لا يجب. في أي يوم من أيام الشهر ولد؟ هذا يوجد فيه خلاف، هل ولد في 12 من ربيع الأول، هل ولد في 17 من ربيع الأول؟ هل يجب علي أن أبحث؟ لا يجب. لو أني بحثت وظفرت على ما أعتمد عليه في المسألة، هل يجب علي أن أؤمن بذلك، يعني أن أتدين بذلك؟ لا يجب علي ذلك. هذه مسألة معرفية، المطلوب فيها هو المعرفة فقط.
شيخنا، في من الأسئلة على سبيل المثال الرواية بالآية والعهدة على الناقل إن كانت صحيحة، يعني إن شاء الله المعنى صحيح، قول الصادق عليه الصلاة والسلام: كلنا سفن النجاة وسفينة جدي الحسين أن أقرأ الناس، ما أقرأ أنا من حتى يصححون لي الرواية، وسفينة جدي الحسين عليه السلام أوسع وفي لجج البحار أسرع، ماذا تدل عليه هذه الرواية؟ يقصد يمكن ما أدري ماذا تدل، يعني دلالة ما أدري إيش مقصود فيها، لكن شيخنا اسمح لي أن أنا أدخل في عمق هذا السائل، كأنما يقول يعني سفينة الحسين، يعني ليش مثلا أسرع أو شنو دلالة السفينة؟ هم هذا الشق. الشق الآخر شيخنا يتكلم عن واقعة غدير خوم، يقول ما الدليل على إرجاع المتقدم وانتظار المتأخر في واقعة الغدير، ولماذا تم اختيار غدير خوم عن عرفة والمدينة وعن الأماكن الأخرى؟ كأنما هم كذلك شيخنا، ما الدليل؟ يعني يمكن يقول شو العلة، يمكن يقصد العلة، يعني شو العلة من يعني انتظار وإرجاع المتقدم. إن شاء الله وصلت شيخنا، تفضل.
أما السؤال الأول، أن الحسين عليه السلام سفينته أوسع وأسرع، لا يحضرني أني وقفت على رواية بهذا اللفظ، ولكن المعنى معنى صحيح ووجهه ظاهر أيضا، وذلك لأن للحسين عليه السلام يعني توجد في الشرع الحنيف عبادة مرتبطة بالإمام الحسين عليه السلام، وهذه العبادة ثوابها عظيم وأمرها سهل يسير. هذه العبادة لها آثار في غاية العظمة، يكفي أن من آثارها رضا رسول الله صلى الله عليه وآله. ورسول الله إذا رضي أمرك بخير، كل أزمة الأمور طرا بيده صلى الله عليه وسلم، والكل مستمدة من مدده، إذا رضي عنك فأمرك إلى خير. هذه العبادة ليست عبادة واحدة، العبادة المرتبطة بالإمام الحسين عليه السلام التي أمرها يسير وثوابها عظيم وشأنها خطير ليست عبادة واحدة، والروايات فيها ليست رواية آحاد، الروايات فوق التواتر بمراتب. زيارة الحسين عليه السلام هذه عبادة أولى. ثواب زيارة الحسين ما هو قدره؟ علمه عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى. والعبادة الثانية البكاء على الحسين عليه السلام. إذا كان هذا هو حال الحسين عليه السلام، فمن هذا الوجه يصح أن يقال سفينة الحسين أكبر، أي إن العبادة المرتبطة بالإمام الحسين عليه السلام أكثر وأوسع تحققا من غيره من الأئمة عليهم السلام. وليس في هذا تقديم للإمام الحسين عليه السلام على أمير المؤمنين أو على الإمام الحسن عليه السلام أو على رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يرتبط بعبادة مرتبطة بالإمام الحسين عليه السلام. هذه العبادة من يأتي بها فإنه أولا يرضي الله سبحانه عنه، ويرضي رسول الله، ويرضي أمير المؤمنين، ويرضي الإمام الحسن عليه السلام قبل الإمام الحسين، يرضي هؤلاء قبل الإمام الحسين عليه السلام. فليس في كون سفينته يعني بهذا المعنى المجازي، نحن نقول هذا ينبغي أن يحمل على معنى مجازي بأن يراد إن في وسع العبد أن يعمل مع الحسين عليه السلام عملا يكون بذلك داخلا يعني من أهل رحمة الله من باب الحسين عليه السلام، هذا معنى مجازي صحيح، سواء وردت به يعني هذه الرواية بهذا اللفظ أم لم ترد بهذا اللفظ. وأما السؤال الثاني، لماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الموضع بالخصوص لتبليغ لأخذ البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام؟ أولا لابد أن نثبت وقوع الاختيار، ثم بعد ذلك نبحث عن سبب هذا الاختيار. لماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الموضع؟ قد يقول قائل لم يختره، لأنه لم يجري شيء أساسا في هذا الموضع، لم يقع في غدير خم أي واقعة، ترة يدعي هكذا. والجواب إن هذه الدعوة يكذبها النقل المتواتر، فإنه قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام في غدير خم، قام في ماء يدعى خما خطيبا، وخطب خطبة طويلة، وذكر المسلمين بأنه يوشك أن يأتي رسول ربه صلى الله عليه وآله فيجيب، وأنه تارك في الأمة ثقلين، كتاب الله وعترته أهل بيته صلى الله عليه وآله، وأمر وحث على كتاب الله وأمر بالتمسك به، وبين قدر أهل البيت عليهم السلام، وأوصى الأمة بهم، وفي هذا اليوم بين ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، وقال في الجمع الذي خطب فيه الخطبة الطويلة، قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. رسول الله صلى الله عليه وآله قال في غدير حم ما قال ومما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وهذا الحديث مروي بالنقل المتواتر ليس بحكمنا الشيعة بل بحكم غيرنا. من جمع الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعدد الجامعين للأحاديث المتواترة في علماء الإسلام قليل، ومع ذلك ما لا يوجد كتاب أفرد في جمع الأحاديث المتواترة فيما أعلم إلا وذكر حديث غدير خم. حتى الكتب التي أفردت في الأحاديث المتواترة أقل عدد، والكتب التي أفردت في الأحاديث المتواترة أقل عدد جمعت 40 حديثا متواترا فقط. هذا كثير التشدد، لا يقبل إلا الضيق القليل، ومع ذلك ذكر حديث الغدير في ضمنها ولو لم يقل بأنه منها لخوصم وحوجج وأفحم، لأن شرائط التواتر موجودة في حديث الغدير أكثر منها في غيره. فإن حديث الغدير قد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من 114 نفسا، هذا في الطبقة الأولى، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله من الصحابة هذا العدد، ولا يوجد حديث في الإسلام ولا في غيره ولا في غير الإسلام، لا يوجد حديث في الدنيا ورد اجتمعت فيه شرائط التواتر كما اجتمعت في حديث غدير خم. فإن لم يكن حديث الغدير متواترا فلا يوجد في تاريخ البشر حديث متواتر. فإذا إذا كان يسأل عن أن حديث الغدير عن أن هذه الواقعة تحققت أم لم تتحقق، فالنقل المتواتر يثبت تحققها ووقوعها. وإن كان يؤمن بأن واقعة الغدير قد تحققت ولكن يسأل ما هي حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله من اختيار هذا الموضع بالخصوص، الجواب لا نعلم. السؤال عن حكمة فعله صلى الله عليه وآله سؤال عن سبب الفعل، وقد قرر العلماء أن وجه الفعل إنما يعلم من قبل فاعله. الآن أنت لو نظرت إلى أي واحد من أصحاب هذا المجلس تجد فيهم من يلبس الثوب الأبيض ومن يلبس الثوب الأصفر، لو أنه سألك سائل عن رجل بخصوصه لماذا يلبس الحاج مهدي الثوب الأبيض، هل تستطيع أن تجيب؟ تقول هذا فعل، وإنما يعلم وجه الفعل من قبل الفاعل، مع أنه في مستوى حكمتك مستوى الذكاء نحن لم يعني نقص درجة الآي كيو عند الأخوين، ولكن بحسب الطبيعي في مستوى حكمتك، فكيف بمن حكمته متصلة هو الذي لا ينطق عن الهوى، كيف يمكن لي أن أعرف وجه الحكمة في فعله صلى الله عليه وآله؟ هو اختار هذا الموضع لوجه هو به أعلم، وهذا ليس أمرا جديدا. في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل المسلمين تقولون استفزازا، يعني تحريكا لفضول العلم عندهم حتى يسألوا، ما سبب ذلك؟ ماذا يقولون؟ الله ورسوله. طبعا هذه كلمة شركية بحسب رأي بعض الناس، الله ورسوله أعلم، قل الله أعلم. الصحابة يقولون الله ورسوله أعلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله أقرهم على هذا، يعني هذا ليس شركا. فإذا وجه الحكمة الله ورسوله أعلم.
أحسنتم شيخ. يقول لماذا نقول أعوذ من كلمة أعوذ بالله مثل من كلمة أنا، والإمام علي عليه السلام يقول أنا سفينة النجاة أنا.
يعني هو صلوات الله وسلامه عليه يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله كلامه وحي يوحى. قل إنما، أما الاستعاذة من كلمة أنا فلا بأس بها، لأن الإنسان إذا تحدث عن نفسه فإنه يعني الأنا كما يقول علماء الأخلاق تقفز في النص فتلفته إلى نفسه، تجعله يعجب بنفسه فيتحرزون من هذا، إما بذكر ضمير الجمع حتى لا يتفرد الإنسان بالضمير الشخصي، أو بغير ذلك من الألفاظ مثل أن يقول القاصر العبد وهكذا.
شيخنا سؤال يقول هل أعمال أو أفعال الأنبياء المتكررة، ما أدري إيش قال متكررة، تصب في طريق تكاملهم كبكاء النبي صلى الله عليه وآله على الإمام الحسين عليه السلام؟ ليش قال متكررة ما أدري؟
نعم هذا صحيح، بعض الأعمال تتكرر.
نعم.
مثل بكاء الحسين، بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله على الإمام الحسين عليه السلام عمل متكرر. طبعا هذا توجد له أسباب متعددة، من ضمن الأسباب ما يعرف من الروايات التي نقلت بكاءه المتكرر. لو أنك جمعت الروايات التي نقلت البكاء المتكرر من رسول الله صلى الله عليه وآله على الإمام الحسين عليه السلام فإنك ستعرف سببا من أسباب تكررها، منها مثلا أن الإمام الحسين عليه السلام جاءه أكثر من ملك في أوقات مختلفة وأخبروه بما يجري على الإمام الحسين عليه السلام، والرسول الله صلى الله عليه وآله كلما يأتيه ملك يبكي، كلما يأتيه ملك يحدثه يبكي على الإمام الحسين عليه السلام، فهذا طبيعي. هل هذا له دخل في تكامل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا حديث يجرنا إلى الحديث عن تكامله صلى الله عليه وآله بقول عام، ليس في خصوص هذه العبادة، لأن جميع أعماله صلى الله عليه وآله نعلم أنه يريد بها وجه الله، حتى شربه للماء نعلم هذا بالعقل، نعلم هذا مما ورد في وصيته لأبي ذر، هو صلى الله عليه وآله يوصي أبا ذر يقول له ليكن لك في كل عمل نية صالحة، حتى شربك للماء اشرب الماء لتتقوى به على العبادة، أنت ستشرب الماء ستشرب الماء، أنت ستأكل الطعام ستأكل الطعام، يعني كنت ملتفتا إلى هذا الوجه أم إلى هذا الوجه. فإذا إذا كان هذا العمل الواحد يختلف حسنا وقبحا، وتختلف درجة حسنه وتختلف درجة قبحه على الحسن وعلى القبح بحسب النية، فإذا عليك أن تختار النية التي تقلب هذا العمل إلى أحسن الأعمال. فأعماله صلى الله عليه وآله كلها عبادات، بكاؤه على الحسين عليه السلام عبادة لأنه من عمله، والحكم فيه كالحكم في سائر عباداته. صلاته، هل تؤثر صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في تكامله أم لا تؤثر في تكامله؟ هذا سؤال عام، هل يتكامل أم لا يتكامل؟ هل وصل إلى درجة لا درجة فوقها فينقطع التكامل، أم هو يتكامل فإذا لم يكن قد وصل إلى درجة لا درجة فوقها، توجد درجة فوق تلك الدرجة ويحصل عليها بالعمل الذي يلي ذلك العمل وهكذا. هذا سؤال عام لا يختص بقضية البكاء على الحسين عليه السلام. ما هو الجواب عن هذا السؤال العام؟ هذا سؤال عام أجبنا عنه مرارا، قلنا رسول الله صلى الله عليه وآله في كل آن من الآنات بلغ الرتبة العليا التي لا رتبة فوقها، ولكن هذه الرتبة العليا في كل آن تتجدد. هذا نظير السلم الذي هو بنفسه يخلق درجة جديدة، في كل آن تولد درجة جديدة، يعني بتعبير متوسع حتى تتضح الفكرة، في كل آن توجد درجة جديدة أو درجات جديدة، ورسول الله صلى الله عليه وآله ينال من تلك الدرجات أقصاها. فإذا في كل درجة في كل آن هو وصل إلى ذروة الكمال، في الآن الذي يليه توجد لذروة الكمال مرتبة جديدة وهو صلى الله عليه وآله يصل إليها في ذلك الآن وهكذا. فإذا بمعنى لا يتكامل وبمعنى يتكامل.
ذكر أحد المعممين أن عقائد الشيعة إنما أخذوها من العلامة المجلسي رحمه الله، فهي إما معتزلة أو تميل إلى فكر المعتزلة، وعلى سبيل المثال القول بأن العدل أصل من أصول الدين.
الشيعة أخذوا عقائدهم من الشيخ المجلسي. الشيخ المجلسي توفي سنة 1111. الشيعة وجدوا بعد هذا التاريخ، أبو ذر، سلمان المقداد، هاشم المرقال، أبو سعيد الخدري، حذيفة ابن اليمان، خزيمة ذو الشهادتين، هؤلاء جاءوا بعد العلامة المجلسي وأخذوا عقيدتهم منه. لا، الشيعة العلامة المجلسي من المتأخرين، بل بحسب التصنيف بحسب الاصطلاح إذا كان عارفا باصطلاح الفقهاء هو من متأخري المتأخرين. يوجد عندنا المتقدمون في الاصطلاح، يوجد عندنا المتأخرون. المتأخرون هم العلامة الحلي 700 وما بعد، هؤلاء متأخرون هكذا يسمون. العلامة المجلسي من متأخري المتأخرين. كيف يأخذ الشيعة عقائدهم من العلامة المجلسي؟ طيب، وأما الشق الثاني من السؤال وهو أنه يوجد من عقائد الشيعة ما يشتركون فيه مع المعتزلة وهو القول بالعدل. طيب، وماذا في هذا؟ يوجد من اعتقادات الشيعة ما يشتركون فيه مع ابن تيمية، فهو بحسب كتاباته يعتقد بالله سبحانه، يؤمن بالله ونحن نؤمن بالله، هو يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله، هكذا كتاباته، أنا لم ألقه، نحن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله. هل يعني هذا أن الشيعة أخذوا عقائدهم من ابن تيمية؟ يوجد توافق بين الشيعة وبين المعتزلة في القول بالعدل، نعم، ولكن يوجد اختلاف بين الشيعة وبين المعتزلة في مسألة الجبر والتفويض. المعتزلة ينكرون الاختيار الذي يقول به الشيعة الأمر بين الأمرين. هم يقولون بأمر بين أمرين ولكنه في الحقيقة جبر. المعتزلة ينكرون كرامات الأولياء، أما الشيعة فيثبتون كرامات الأولياء، يثبتون خوارق العادات للأئمة المعصومين. أما المعتزلة يقولون لا يعقل ثبوت خارق العادة لأحد، هذا مخل بالإيمان. ومن أجل هذا قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومن عقائد أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء تعريضا بالمعتزلة، لأنهم ينكرون كرامات الأولياء. فإذا مجرد موافقة الشيعة للمعتزلة في مسألة لا يعني أنهم يأخذون عقيدتهم منهم. كيف؟ والمعتزلة يقولون بإمامة الثلاثة، والشيعة يقولون أول إمام للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين، فكيف يقول إن الشيعة أخذوا عقيدتهم من المعتزلة؟ هذا لا علم له بالفرق.
سائل يسأل يقول: هل يجوز أن أقول يا علي بدل أن أقول يا الله؟ حتى بس لا يزعل يعني السائل شيخنا.
نعم يجوز.
يجوز، كان هو يقول يجوز أو لا يجوز.
يعني هذا سؤال غير السؤال. يوجد جوازان، جواز عقدي وجواز فقهي. الجواز العقدي يعني هل هذا يوجب الشرك أم لا يوجب الشرك، هذا سؤال عن الجواز العقدي. الجواب عن هذا: حكم هذا من ناحية الإيمان والشرك يختلف باختلاف النية، وهذا لا يختص بهذه المسألة، بل حتى قولك لولدك أحضر الماء، طلبك الماء من ولدك قد يكون شركا وقد يكون كفرا بالله وقد لا يكون شركا ولا كفرا بالله، يختلف باختلاف النية. إن اعتقدت أن ولدك قادر بذاته على أن يحضر لك الماء من غير أن تكون قوته من الله سبحانه، وكنت لا تعتقد بأن الله له حول ولا قوة ولكن تعتقد أن ولدك له الحول والقوة، من يفعل هذا فهو كافر. وأما من اعتقد أن لله حولا وقوة ولكنه في نفس الوقت يعتقد أن ولده أيضا له الحول والقوة أن يحضر الماء بحول وقوة من نفسه، هذا مشرك. وأما إذا كنت تعتقد أن ولدك ليس له من تلقاء نفسه حول ولا قوة ولكن الله سبحانه مكنه، وأنت تقول له أحضر الماء يعني بالقوة التي وهبك الله إياها، فهذا لا كفر ولا شرك. ومثله يعني مثل هذا الحكم بأقسامه وبشقوقه ينطبق على قول القائل يا علي. إن كان يعتقد أن عليا عليه السلام له الحول والقوة وأن الله لا حول له ولا قوة فهذا كافر والعياذ بالله نجس. وإن كان يعتقد أن عليا عليه السلام له الحول والقوة بذاته وأن الله أيضا له الحول والقوة فهذا مشرك ونجس. وإن كان يعتقد أن الله سبحانه مكن عليا أن يعينه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم أعلم أن بعض الناس تضيق نفوسهم إذا ذكر علي بخير، أعلم هذا، لكن هذا ليس مبررا لي أن أنكر فضل الله على علي. فيختلف باختلاف النية في علي وفي غيره، لا خصوصية لعلي عليه السلام ولا خصوصية لمن هو حي دون الميت ولا للميت دون الحي.
شيخنا الذين ماتوا في التفجيرات في بلدنا هل أستطيع أن أقول عنهم شهداء؟
هذا سؤال فقهي، وأنت ترى الفقهاء يقولون ذلك، ما وجه التوقف؟
من الأسئلة،
إذا كان ورد في حق المرأة إذا ماتت في نفاسها أنها شهيدة، إذا ورد في حق من قتل دون ماله، يعني صاحب هذا الماء أطال الله في عمره، لو أنه دافع عن هذا الماء فقتل فهو شهيد، فكيف بمن يقتل وهو في صلاته؟
شيخنا يقول: ما هو السر المستودع في فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟
هذا جوابه في السؤال نفسه، ويقول سر، كيف أعلمه؟ على أي حال، هذا اللفظ ليس موجودا في الروايات، هذا قلنا لا يوجد في الروايات المروية عن المعصومين عليهم السلام توسل بهذه الصيغة التي فيها هذا اللفظ، ولكن ربما كانت هذه الصيغة صيغة مجربة من بعض الأولياء مثلا، فأوصى بها من يعرفه، وليست هذه واردة في الروايات.
شيخنا، في سؤال كأنما أنا أحور نوعا ما، يقول: هل يوجد هناك من نقول عنه كامل عقيدة وناقص عقيدة؟ يعني كأنما يقول هناك في كمال ونقصان في العقيدة، ما هي العلوم العقائدية التي يجب الإيمان بها ليصبح المؤمن كامل عقيدة؟ كان أكتفي بالسؤال هذا.
على أي حال، علم الجواب عن هذا السؤال بشقوقه مما ذكرناه في الجواب عن السؤال الأول، قلنا توجد عقائد تنجيزية، من لقي الله بها فهو مؤمن موعود بالجنة، وتوجد عقائد تعليقية، يعني يجب الاعتقاد بها على من علم بها، ويوجد مجموعة من المعارف، ما يرتبط مثلا بكمالات العباد، من بين كماله في أدلة الشرع فإنه كلما ازداد الإنسان معرفة بكمال ذوي الكمال كلما ازداد حبا لهم وازداد تعلقا بهم، فهذا أمر حسن.
سؤال يقول: لماذا يلزم أو يلزم أمير المؤمنين الأمة، إن شاء الله هذا إذا في خطأ يقول للسائل، يعني أمير المؤمنين هو الملزم الفاعل، لماذا يلزم أمير المؤمنين الأمة على بيعته وبنص غدير خم؟ هل هو السبب وصية رسول الله صلى الله عليه وآله فقط، أم هناك أسباب أخرى، علما بأن أمير المؤمنين لا تنقصه الشجاعة ويأخذ الحق لصاحبه، وكيف لا وهو صاحب الحق؟
لماذا لم يلزم؟ السؤال هكذا: لماذا لم يلزم؟ إيه؟ يعني أمير المؤمنين عليه السلام بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله لم يقل للأمة تعالوا بايعوني، ترك هذا مع أنه كان قديرا متمكنا لأنه شجاع. الجواب عن هذا: أمير المؤمنين عليه السلام كان مشغولا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخذت البيعة لغيره، فلما فرغ من تجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله وجد الناس قد بايعوا غيره، ودعا الناس إلى بيعته، وأبى مبايعة من بويع غيره، بقي على ذلك ما أمكنه ذلك. وقد روى البخاري في صحيحه أن عليا عليه السلام روى البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: إن عليا عليه السلام بقي 6 أشهر لم يبايع، وذكرت عائشة سبب ذلك، ما سبب ذلك؟ لأن عليا عليه السلام كانت عنده حصانة، كانت عنده حصانة بسبب وجود فاطمة عليها السلام. تقول عائشة: وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة. وجه يعني كانت عنده حصانة، لا أحد يعتدي عليه. طبعا التاريخ ينقل أن الحصانة لم تحفظ، وأنه قد كبس بيت فاطمة عليها السلام. على أي حال، هكذا تقول عائشة في صحيح البخاري: وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس. استنكرهم يعني يرى الرجل كأنه لا يعرفه. لماذا؟ لأنه يتجرأ عليه. استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. هذا كلام عائشة بحسب أصح كتب القوم، ليس بحسب روايات الشيعة. فإذا هذا هو الحال. لماذا لم يبايع، لم يلزم الناس ببيعته؟ السبب في ذلك مذكور أيضا في صحيح البخاري. ارجع إلى قضية السقيفة في صحيح البخاري، تجد عمر يعلل سبب مسارعتهم لبيعة أبي بكر. لماذا يريد أن يأخذ البيعة لأبي بكر فورا؟ عمر يذكر ذلك في صحيح البخاري، يقول: أردنا أن نأخذ البيعة لأبي بكر عاجلا لأننا نخشى أن يبايع الأنصار رجلا منهم، فإذا بايعوه صرنا بين أمرين: إما أن نبايعه ونحن لا نرضى ببيعته هذا الأنصاري، أو نخالف فتقع الحرب بين المسلمين. هذا السبب بعينه ينطبق على أمير المؤمنين عليه السلام: إما أن ينازع القوم فتقع الحرب بين المسلمين، وإما أن يبايع وهو غير راض. ولكن الناس إذا ذكر العذر لغير علي قبلوه، وإذا قيل هذا البيان بعينه في حق علي قالوا لا. هذا إذن هو سبب عدم إلزام أمير المؤمنين عليه السلام الأمة ببيعته.
آخر سؤال، طبعا انتهى الوقت، اسمحوا لنا إخواننا أخذ وقتكم الشيء الكثير، لكن الحديث مع سماحة الشيخ لا يمل في الحقيقة، كلها معارف. لكن آخر سؤال، وددنا أن نختم بمولانا الإمام الحجة سلام الله عليه. يقول السائل: كيف يسدد مولانا الإمام الحجة عليه السلام المراجع، وما هو أثر هذا التسديد الآن في ظل هذا الاختلاف الموجود؟
الحديث عن هذا حديث ذو شجون، يحتاج إلى ذكر الشواهد. على أي حال، التسديد أمره لا يخفى، نحن لا نريد أن نذكر شواهدا من العصر الحاضر. في العصر الحاضر لو نظرتم لرأيتم الشواهد بينة كالشمس في رائعة النهار. السيد السيستاني حفظه الله من أكثر الناس، من أكثر الناس في الكرة الأرضية حرصا على السلم والتحمل والصبر، حتى إن من يعرفه يعرف أنه يلقى من الأذى أصنافا وألوانا، ومع ذلك يأمر بالصبر والتحمل، ومع ذلك صدرت منه هذه الفتوى العجيبة التي لا توافق طبيعته في التحمل والصبر. لماذا؟ هذا مثال على التسديد والتأييد.
نشكر باسمكم أشكر سماحة الشيخ الجزيري على هذه الإفاضة وهذه الإطراء العلمية الرائعة، كما أشكر حضوركم واستماعكم، وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله معكم في تحت سقف هذا العالم الجليل سماحة الشيخ.